الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أخبار خوف سلفنا الصالحين من رب العالمين كثيرة هي وعظيمة هي، وليس الخوف من الله تبارك وتعالى مقصورا على البشر، بل إن الجمادات لتخاف والملائكة كذلك يخافون. قال الله جل وعلا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال مجاهد رحمه الله: كل حجر يتفجر منه الماء، أو يتشقق عن ماء، أو يتردى من رأس جبل، فهو من خشية الله عز وجل، نزل بذلك القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الحجر ليقع إلى الأرض، فلو اجتمع عليه قوم من الناس ما استطاعوا القيام به، وإنه ليهبط من خشية الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا يدل على أنها تعرف ربها معرفة تليق بها، وإلا لما هبطت من خشيته، فإن الخشية تستلزم العلم بالمخشي. وقال الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا حال الجبال، وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها، ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكر على الله عز وجل، ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها، يعني القلوب، إذ لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه، ولم ينب إليه، ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته، فليتمتع قليلا، فإن أمامه الملين الأعظم، وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. حتى البهائم فإنها تفرق من خشية الله جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. أخرجه النسائي وابن حبان وصححه وكذلك الحاكم والذهبي والألباني. والملائكة وصفهم الله جل وعلا بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه، فهم عبيده كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد الله؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. أخرجه الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث حسن. والأنبياء والمرسلون وصفهم الله تعالى بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ووصف إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فقيل: الأواه هو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. قال الشوكاني رحمه الله: والمطابق لمعنى الأواه لغة أن يقال إنه الذي يكثر التأوه من ذنوبه. وقال عطاء: هو الخائف من النار. وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقا وفرقا، المتضرع يقينا. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشأنه معروف، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وكان صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، استمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم للعذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. متفق عليه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان خوفهم وخشيتهم من الله تبارك وتعالى عظيما. فعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وغدلت منها القلوب، الحديث، وهو حديث صحيح. فهذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوصف الذي مدح الله عز وجل أهله بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وعن عبيد الله بن النضر عن أبيه قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، قال: فأتيت أنسا فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وابن حجر. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ذكره البخاري معلقا مجزوما به. وكان الحسن البصري رحمه الله يعاتب أهل زمانه فيقول: لقد مضى بين يديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي ألا ينجو من عظم ذلك اليوم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا ما كان مجملا من شأنهم رضي الله تعالى عنهم. وأما تفصيل بعض أحوالهم فهذا: أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك بلسانه رضي الله عنه ويقول: إن هذا أوردني الموارد. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. ولما احتضر قال لعائشة رضي الله عنها: يا بني، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. ثم قال: والله وددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة رحمه الله: بلغنا أن أبا بكر رضي الله عنه قال: ليتني كنت خضرة تأكلني الدواب. ولما قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مكانك يبكي فلا يقدر على القراءة. وهذا خليفته عمر رضي الله تعالى عنه قال يوما لكعب رحمه الله: يا كعب، خوفنا. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، اعمل عمل رجل لو وافيت يوم القيامة بعمل 70 نبيا لازدريت عملك مما ترى. ورأى رضي الله عنه في يد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لحما معلقا، فقال: ما هذا يا جابر؟ فقال جابر رضي الله عنه: هذا لحم اشتهيته. فقال عمر: أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ وسمع نشيده رضي الله عنه من آخر الصفوف لما قرأ في صلاة الفجر من سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وذلك من خشية الله والتضرع والشكاية إلى الله عز وجل. قال أبان بن عثمان رحمه الله: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن ورأسه في التراب، فذهبت أرفعه، فقال: دعني، ويلي ويل أمي إن لم يغفر لي. وكان يمر رضي الله عنه بالآية في ورده من الليل فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد، يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يهون عليه: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل بك وفعل. قال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبنة فقال: يا ليتني مثل هذه التبنة، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. ولما طعن رضي الله عنه قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه، وربما توقد له النار ثم يدني يديه منها ثم يقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ وهذا كان يفعله جماعة كالأحنف بن قيس، فقد كان يجيء المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول: حس، ثم يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. وهذا الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: وددت لو أني إذا مت لم أبعث. وكان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير. وهذا أمين هذه الأمة وقائد الجيوش في الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، كان يقول: لوددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي. وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين رضي الله عنه يقول: وددت أني رماد على أكمة تنسفني الرياح في يوم عاصف. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: وددت أني كنت نسيا منسيا. وكانت إذا قرأت: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قالت: اللهم من علي وقني عذاب السموم. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: والله لوددت أني كنت شجرة تعضد وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا أعنز نحتلبها، وأحمر ننقل عليها، ومحرر يعني رقيقا يخدمنا، وفضل عباءة إني أخاف الحساب فيها. وصح عن زرارة بن أوفى رحمه الله أنه قرأ في صلاة الفجر: فإذا نقر في الناقور فخر ميتا. وقال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: سمعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته من علة، فتلا رجل هذه الآية: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج، ثم قال: صاروا بين أطباق النار، ثم قام على رجليه، فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن أقعد. فقال: منع مني ذكر جهنم القعود، ولا أدري لعلي أحدهم. وقال سليمان بن سحيم: أخبرني من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح ويتمايل ويتأوه، حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال لقد أصيب الرجل، وذلك لذكر النار إذا مر بقوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. وابن عباس رضي الله عنهما كان في أسفل من عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح. ومر رجل على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو ساجد في الحجر حجر الكعبة وهو يبكي، فقال: أتعجب أن أبكي من خشية الله وهذا القمر يبكي من خشية الله؟ وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذا، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود ومهبطة على جنة ونار، ولا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. وغشي عليه 3 مرات وهو يحدث بحديث 3 الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ذنوبي ما تبعني منكم رجلان، ولوددت أني دعيت عبد الله بن روثة وأن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي. وكان يقول: وددت أني نسبت إلى روثة وأن الله تقبل مني حسنة واحدة من عملي. وكان يقول: إن المؤمن يرى ذنوبا كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبا كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. أخرجه البخاري. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت، فما عملت فيما علمت. وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولخرجتم إلى الصعودات يعني الطرقات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددتم أنكم شجرة تعضد ثم تؤكل. وعن جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء منزله بحمص، فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق، فلما انصرف قلت: غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ فقال: اللهم اغفر 3: من يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء؟ والله إن الرجل ليفتن في ساعة فينقلب عن دينه. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد، فقال لي: يا حذيفة، إن فلانا قد مات فاشهد. قال: ثم مضى حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إلي فرآني وأنا جالس، فعرف فرجع إلي، فقال: يا حذيفة، أنشدك بالله، أمن القوم أنا؟ يعني المنافقين. قال: قلت: اللهم لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال الرجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. فأتى فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. متفق عليه. قال معاذ رضي الله عنه: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه خطب الناس بالبصرة، فذكر في خطبته النار، فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر، وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. وهذا شداد بن أوس رضي الله عنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، فأقول: اللهم إن النار أذهبت مني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لبنيه: يا بني، إياكم والسفلة. قالوا: وما السفلة؟ قال: الذي لا يخاف الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته والخوف منه والإنابة إليه والرجاء فيه والمحبة له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.